بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وشرع لنا من العبادات ما يكون به رفعة الدرجات في الحياة وبعد الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من تمام نعم الله عز وجل وعظيم منته أن هدانا إلى هذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي به تصلح أحوالنا، وشرع لنا سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات ما تحيا بها القلوب وتزكو بها النفوس ويكون لها الأثر العظيم في إصلاح النفس ومحاسبتها. ومن هذه العبادات الجليلة أيها الإخوة عبادة الاعتكاف، فالاعتكاف في اللغة افتعال من عكف على الشيء يعكف ويعكف عكفا وعكوفا، وهو متعد فمصدره العكف، ولازم فمصدره العكوف. إذا نظرنا إلى هذا الجانب اللغوي فالمتعدي لغة بمعنى الحبس والمنع، ومن هذا قوله عز وجل والهدي معكوفا أي يبلغ محلة أي محبوسا. واللازم لغة بمعنى الملازمة للشيء والمواظبة عليه والإقبال والمقام عليه، ومنه قوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي مقيمون. ومنه أيضا قوله جل وعلا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون. ومنه قوله جل وعلا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي مقيما. والاعتكاف يسمى جوارا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد. هنا الشاهد وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر. متفق عليه. كلا هذين الحديثين أو هذان الحديثان يدلان على هذه التسمية أن الاعتكاف يسمى جوارا. وأما حقيقة الاعتكاف الشرعية فالفقهاء رحمهم الله متفقون على أنه لزوم مسجد طاعة لله عز وجل. إذا لزم العبد مسجدا طاعة لله جل وعلا فإنه يسمى معتكفا. ومن العلماء من يربطه بالصيام، ومنهم من يجعله مطلقا، فإذا أقام في المسجد ساعة من ليل أو نهار بنية التقرب إلى الله جل وعلا كان معتكفا. وعلى هذا فالاعتكاف لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة كما سيأتي. وينبغي أن يعلم أن الاعتكاف من الشرائع القديمة كما قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقال جل وعلا عن مريم: فاتخذت من دونهم حجابا. وقال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها جعلت محررة له وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في نذر عمر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. متفق عليه. وإذا نظرنا إلى الحكم العظيمة من الاعتكاف فإن له فوائد عظيمة وله آثار مباركة على المسلم في صلاح قلبه وتزكية نفسه وخلوته بربه وتفرغه لعبادة الله جل وعلا. وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد، قال رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير هو ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. قال: فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. قال: فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. والاعتكاف أيها الإخوة يتأكد في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان جاءت هذه الحكمة في بعض الأحاديث، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة. هنا بيان الحكمة. قال: ألتمس هذه الليلة، أي ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل إنها في العشر الأواخر، أي أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال: فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه صلى الله عليه وسلم. فالحكمة إذن أيها الإخوة ظاهرة في اعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان. هذه الحكمة هي طلب هذه الليلة العظيمة، الليلة الشريفة، ليلة القدر والتماسها. فإن المسلم إذا انقطع للعبادة في هذه العشر الأواخر وملأ وقته بالقيام والعبادة فإنه حري أن يوفق لليلة القدر. تلكم الليلة التي هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم والعياذ بالله. والاعتكاف مشروع، دل على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وكذلك الإجماع. أما الكتاب فمنه قوله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإضافة الاعتكاف إلى المساجد المختصة بالقربات وترك الوطئ المباح لأجله دليل على أنه قربة، دليل على أن الاعتكاف قربة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل. وأما السنة وآثار الصحابة فكثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وكذلك اعتكف أصحابه رضي الله عنهم. وآثار الصحابة كابن عمر وابن عباس وعلي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة، وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه. وأما ما يذكر عن بعض العلماء من كراهة الاعتكاف وأنه يدخل في الرهبانية المنهي عنها فهذا لا يسلم لهم. وقد دلت الأدلة على مشروعية الاعتكاف بل مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وفي هذا يقول الزهري رحمه الله: عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض. وجمهور أهل العلم على أنه مشروع للمرأة كما هو مشروع للرجل لعموم الأدلة على ذلك. والأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إذنه لعائشة وحفصة رضي الله عنهما أن يعتكفا معه. وأما هل هو خاص برمضان وبالعشر الأواخر أو يجوز في غيره، جمهور أهل العلم على أنه سنة مطلقا. ومن العلماء من قال إنه سنة في رمضان في العشر الأواخر جائز في غيره، سنة في العشر الأواخر من رمضان جائز في غيره أي في غير رمضان. قال ابن عبد البر رحمه الله: والاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان سنة وفي غير رمضان جائز. من المسائل المتعلقة بأحكام الاعتكاف ما يتعلق بزمن الاعتكاف، فما هو أقل زمن الاعتكاف وما هو أكثره، وما هو الزمن المتأكد في الاعتكاف، ومتى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج. أولا أقل زمن الاعتكاف، من العلماء رحمهم الله من يرى أن أقل الاعتكاف ساعة أو لحظة، والمقصود بالساعة هنا أي الجزء من الزمن. ومن العلماء من قال أقله يوم أو ليلة أو يوم وليلة، وخاصة عند من يشترط الصوم فالصوم لا يكون أقل من يوم، ولعل هذا هو الأقرب. ومنهم من قال أقله 10 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأواخر أي كاملة. وأما أكثر أيام الاعتكاف قال العلماء فلا حد له ما لم يتضمن محذورا شرعيا. وأما الزمن المتأكد للاعتكاف فإنه يتأكد في شهر رمضان وخاصة 10 الأواخر منه، لما تقدم في الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وذلك طلبا لليلة القدر. وأما زمن الاستحباب لدخول المعتكف وزمن الخروج منه، أي متى يستحب للمعتكف أن يدخل معتكفه ومتى يخرج، فجمهور أهل العلم على أن المعتكف يدخل قبل غروب شمس ليلة 21، يدخل قبل غروب شمس ليلة 21. ومن العلماء من قال من بعد صلاة الصبح اليوم 21، وقول الجمهور هو الأقرب والأحوط، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي أنها في العشر الأواخر فمن أحب أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه. والشاهد هنا في هذا الحديث أو من هذا الحديث في قوله ألتمس هذه الليلة فدل على أن الاعتكاف أو أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف الليالي أنه اعتكف الليالي عليه الصلاة والسلام. وأول ليلة من هذه الليالي ليلة الحادي والعشرين فيكون على هذا دخول المعتكف من غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين فتكون هذه أول ليلة من ليالي العشر. أما زمن الخروج من المعتكف فاستحب جمع من العلماء أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد واستدلوا بفعل بعض السلف رحمهم الله وأنهم كانوا لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. ومن العلماء من يرى أن الخروج يكون من غروب أو مع غروب شمس ليلة العيد وهذا هو الراجح والله أعلم لأن العشر تزول بزوال الشهر والشهر يزول بغروب الشمس من ليلة الفطر. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه انتهى كلام أهل العلم في فتاوى اللجنة الدائمة. ولو بقي المعتكف إلى الفجر فإن هذا لا بأس به وهو فعل بعض السلف كما تقدم. مما يتعلق بأحكام الاعتكاف أيها الإخوة ما يتعلق بالشروط فالاعتكاف يشترط له الإسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر ويشترط العقل فلا يصح من مجنون ويشترط له التمييز فلا يصح من الصبي غير المميز وكذلك أيضا النية بأن يقصد بلبثه في المسجد الاعتكاف. واختلف العلماء في شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة لصحة الاعتكاف والصحيح اشتراط ذلك وهو قول جمهور أهل العلم للأدلة الدالة على حرمة لبثهم في المسجد. وأما اشتراط الصوم للاعتكاف فقد تقدمت الإشارة إليه وأن جمهور أهل العلم على صحة الاعتكاف مطلقا ومشروعيته في كل وقت لكن يتأكد في رمضان وفي العشر الأواخر منه. ومن شروط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد الذي تقام به الجماعة من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة هذا بالنسبة للرجل أي لا بد أن يكون هذا المسجد أن يكون مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس. أما بالنسبة للمرأة قال العلماء فيصح اعتكافها في كل مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة. وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى لكونها أفضل المساجد والأدلة على هذا ظاهرة واضحة جلية. مما يتعلق بمسائل الاعتكاف أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه، كأن يخرج رأسه مثلا أو يده، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج المعتكف بجميع بدنه بلا عذر بدون عذر عامدا لذلك بطل اعتكافه. وأما خروج المعتكف لأمر لا بد منه كأن يخرج لقضاء الحاجة ونحو ذلك فهذا جائز بالإجماع ولا يخل بالاعتكاف، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم وفيه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. ويدخل في قضاء الحاجة أيها الإخوة الاغتسال والتطهر كذلك. وأما خروج المعتكف للأكل والشرب فله ذلك إذا لم يكن لديه أحد يأتيه بالطعام، ولم يكن في المسجد سقاية أي مكان يشرب منه. ومن الأحكام كذلك أن المعتكف لو اعتكف في مسجد جماعة لا جمعة فيه، لا تقام فيه الجمعة، فإنه يخرج لصلاة الجمعة ولا يبطل اعتكافه بخروجه للجمعة. وإن كان الأولى كما يرى بعض أهل العلم أن يكون اعتكاف الرجل في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يحتاج إلى الخروج يوم الجمعة. ويجوز أن يخرج المعتكف لقربة من القرب إذا اشترط ذلك، كعيادة مريض أو زيارة قريب أو صلاة جنازة ودفنها، فإن هذا يجوز مع الاشتراط إذا اشترط في أول اعتكافه فإنه يجوز له ذلك. ويجوز أن يشترط الخروج من الاعتكاف إذا عرض له عارض أو مرض ونحو ذلك. ويبطل الاعتكاف بالجماع لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا حاضت المرأة المعتكفة أو نفست حرم عليها المقام في المسجد عند جمهور أهل العلم، لكن لا يبطل اعتكافها لقول عائشة رضي الله عنها كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. ولها أن ترجع هذه الحائض إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد، وهذا قول جمهور أهل العلم. هذه جملة من المسائل أيها الإخوة أشرت إليها على وجه الاختصار والإجمال، ولعلي أختم بما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه المعتكف وأن يكون حاله في معتكفه من آداب ونحو ذلك. من أعظم ما يراعيه المعتكف ويجب أن يراعيه أن يخلص لله عز وجل، أن يبتغي بهذا الأجر، أن يبتغي بهذا العمل وهذه الخلوة وهذا الانقطاع لطاعة ربه عز وجل، أن يرجو بذلك ما عند الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يحتاج إلى جهاد ومجاهدة ومصابرة، والإخلاص عزيز، فينبغي للمعتكف أن لا يظهر هذه العبادة كما يفعل البعض من أن يرسل للناس بأني سوف أعتكف أو سوف أدعو لكم أو أنا في المكان الفلاني أو غير ذلك. ثم إن على المعتكف أن يهيئ نفسه للزوم المسجد، لأنه سيخلو بربه جل وعلا، يكون اعتكافه خلوة وانقطاعا عن الخلق إلى الله جل وعلا. ثم إن عليه أيضا أن يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجمل بالسنة، وأن يتحلى بها، وعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وتلاوة القرآن وكثرة الاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وإظهار الحاجة والافتقار إليه جل وعلا. هذه الخلوة أيها الإخوة وهذا الانقطاع يجعل عند المسلم مزيدا من الوقت، فعليه أن يملأه بطاعة الله جل وعلا. أيضا من الآداب المتعلقة بالاعتكاف أنه ينبغي للمعتكف أن يكون كلامه مع الناس قليلا، أي عند الحاجة، لأن المقصود من الاعتكاف أن يخلو الإنسان بربه وأن يعالج نفسه وأن يسعى في صلاح قلبه. ومن الآداب كذلك أن يحافظ على النظافة وأخذ الزينة في المسجد، لأن من الناس من يقصر في هذا الجانب بحجة أنه منقطع إلى الله أو منقطع عن الناس ولا يحتاج إلى مقابلتهم وأنه لا يلتقي بهم، فيحمله هذا على التقصير في النظافة والتجمل والتطيب وغير ذلك، ويغفل عن لقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه في الصلاة ونحو ذلك. والله جل وعلا هو القائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أيضا على المعتكف أن يراعي حقوق الناس، حقوق الآخرين، وأن يتحلى بالصبر، وأن يتحلى بالحلم والسكينة، وعليه أن لا يشتغل بالملهيات والصوارف من وسائل التواصل وغير ذلك، فيذهب الوقت عليه وهو يقلب في هاتفه ويتصل بهذا ويطلع على كذا وكذا، بل عليه أن يتخفف وأن ينشغل بطاعة الله عز وجل وأن ينقطع إلى الله جل وعلا، وأن يجعل من هذه الأيام التي يبقى فيها في معتكفه أن يجعل منها بداية خير وانطلاق إلى طاعة الله عز وجل وإلى الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سلامة قلبه وسلامة صدره وتزكية نفسه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المتقين المخلصين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للقبول، وأن لا يجعل لأحد في أعمالنا شيئا. ونسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق القائمين على رعاية المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والقائمين على تنظيم مثل هذه الأمور كالاعتكاف وغيره، أن يجزيهم خيرا، وأن يكتب أجرهم، وأن يعلي قدرهم، وأن يهبنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.